يلا نروح لكوكب ثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. حقيقة النهاردة محتاجين إن إحنا نطلع رحلة كالعادة، كل يوم إحنا قلنا 30 رحلة ل 30 كوكب هنعيش مع أخلاق سامية، وعايزين نكرر الحديث كل مرة عشان نفكر إخواننا وأخواتنا وأهلنا وأحبابنا بإن إحنا عايزين نقرب أكتر وأكتر، وده هدفنا الأسمى إن إحنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى وإن إحنا نقرب من نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا؟ عايزين نحسن أخلاقنا، عايزين نرتقي بأخلاقنا، عايزين تبقى أخلاقنا في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا ونقرب أكتر وأكتر من حبيبنا. والله الذي لا إله غيره أكبر سعادة هنسعدها في الجنة بعد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون في صحبة رسول الله. الرجل يأتي إلى النبي ويقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فإذا بالحبيب المصطفى يسكت ولا يتكلم وينزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ركبنا سفينة الفضاء طالعين. يلا بنذكر ربنا بنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلنا للكوكب اللي احنا عايزينه النهاردة واللي احنا محتاجينه بجد في تعاملاتنا وأخلاقياتنا وفي دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. وصلنا النهاردة لكوكب الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع الرفق من شيء إلا شانا، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. أخويا حبيبي مش هنضيع وقتنا، تعال نتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت ونشوفهم ونقرب منهم ونتعلم منهم. كان أول قصر قدام عيننا على طول مباشرة وإحنا داخلين قصر الصديق، ثاني اثنين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، اللي النبي قال عنه كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية أبي يعلى بسند صحيح أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. أكيد حضراتكم كلكم عارفين مين هو أبو بكر، عارفين رحمته، عارفين رقة قلبه، عارفين حرصه على الرعية، عارفين رفقه في الدعوة إلى الله، رفقه في معاملة الناس، رفقه في معاملة الكون ده كله، لأنه تعلم كل دوت على يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. كان أول قصر هو قصر أبي بكر، وأكيد أبو بكر يستحق أن يكون لي قصر في كل كوكب، لأن أبو بكر هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف القصر الثاني بسرعة وفي عجالة عشان ما نقدرش ننسى أبدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر، اللي النبي قال عنه إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، اللي النبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان بيجلس بجوار البعير، البعير مش المريض. ده النهاردة بتلاقي الولد الشاب أو الولد أمه مريضة، مش هين عليه ينولها كوباية مية، مش هين عليه يسأل عليها أو يطبطب عليه ولا ألف سلامة يا أمي شفاك الله وعفاك، مش قادر حتى يروح معها عند الدكتورة، مش قادر. ليه؟ لأن مفيش بر ومفيش ربنا يعافينا وعافيكم، مفيش رقة قلب، مفيش رحمة، مفيش رفق. عمر بن الخطاب مش جالس جنب أمه، مش جالس جنب ابنه، جالس بجوار بعير مريض وهو يبكي ويقول والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. عمر بن الخطاب اللي بيقول إني لأخشى لو عثرت عنزة في العراق أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ الله أكبر. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام جاله واحد رجل فقير جدا ومعاه بناته لابسين لبس مقطع وزوجته لابسة لبس مقطع وهو محتاج إن حد يكسي زوجته وبناته ويروح يقول له كلمات مؤثرة، يقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكس بنياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جن أقسم بالله لا تفعلن. فقال عمر ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال إذن أبا حفص لأمضين. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فيبكي عمر بن الخطاب ويدخل ولم يجد إلا حلة واحدة كان يمتلكها فأخذها وأعطاها للأعربي وقال خذ يا أخ العرب خذ هذه الجبة ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. ايه الرفق وايه الرحمه وايه اللين وايه الجمال ده كله؟ مين يعمل كده في الزمن ده يا جماعه؟ عمر بن الخطاب يعمل ده كله وبيحكم 26 دوله ورغم ذلك يديله الحله الوحيده اللي بيمتلكها ويقول له خذ هذه ليوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. تعالوا نشوف القصر الثالث الجميل اللي بيبرق، قصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. عمر بن عبد العزيز اللي احنا حكينا عنه وبنحكي عنه كتير وكتير انه شبع الدنيا كلها وملاها خير بفضل الله سبحانه وتعالى لما سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب في يوم من الايام ارسل قتيبة بن مسلم لفتح مدينة سمرقند. مدينة سمرقند عمر بن عبد العزيز كان يشتهي ان تدخل في الاسلام، فأرسل قتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم علم من أهل سمرقند إن هم ناس شداد صعب جدا إن هو يخش يحتل المدينة دي إلا مباغتة، فدخل فجأة واحتل البلد كلها. فبعض أهل سمرقند كان يعرف شيئا عن الإسلام قالوا يا جماعة الناس دول دينهم ما بيأمرهمش بكده، الناس دول دينهم بيأمرهم إن هم يعرضوا علينا الإسلام فإن رفضنا ندفع الجزية وإن رفضنا الجزية يحاربونا، لكن عشان يخشوا يحتلوا البلد بالسرعة دي لا دينهم ما بيأمرش بكده. قالوا خلاص اعرضوا الأمر على أمير المؤمنين بتاعهم. فأرسلوا رجلا إلى عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة. خد بالك بقى، دخل المدينة فسأل قال أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا له ما عندوش قصر. طب أين الـ يعني الـ المكان بتاعه أي مكان يعني؟ قالوا ما فيش غير بيت صغير كده كوخ صغير. طب فين هو؟ قال الواحد قال له امشي في الشارع ده اخره كده يمين هتلاقي بقى واحد ايه هناك هو ده امير المؤمنين. فراح فوجد عمر بن عبد العزيز اعزكم الله عامل طين بميه كده يعني ميه بتراب عاملها طين وعمال بيليس فتحات كانت موجوده في الجدار بتاع الكوخ بتاعه. ايه ده؟ فرجع للراجل قال يا اخي اردت امير المؤمنين فارسلتني الى رجل طيان راجل بيشتغل في الطين. قال له والله هو امير المؤمنين مش مصدق روح له والله. فراح الراجل برضه مش مصدق فراح لقى برضه شغال في الطين عمال بيليس الفتحات اللي موجوده في الجدار. فقال له انت امير المؤمنين؟ قال اجل. قال ان رجل من اهل سمرقند ارسلني اليك اهل سمرقند لان قتيبه بن مسلم الذي ارسلته لاهل سمرقند اهل سمرقند فعل كذا وكذا وكذا فنريد منك ان تقضي بيننا بالاسلام. قال له طيب. راح غسل ايديه وراح جايب ورقة وكاتب إلى قتيبة بن مسلم إذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا يحكم بينكم وبين أهل سمرقند. الرجل واخد الرسالة عمال بيقول إيه طب أروح برسالة أقول لهم إيه؟ أقول لهم رحت الرجل الطيان وبعدين جبت لكم رسالة طب هيعمل إيه؟ معقول الرجل ده اللي كان واقف عمال بيليس الكوخ ده هو ده اللي هيغير الموضوع ويخلي دولة كاملة محتلة يخرج الجيش منها؟ يا عم ارمي الورقة يا عم وخلص نفسك. وبعدين فجأة قال طب ما أنا لو رميت الورقة هم هيظنوا إن أنا ما رحتلوش وهيكدبوني خلاص أخد الورقة وأمري إلى الله. راح الرجل رجع سمرقند وراح مد الورقة لواحد كان مكان قتيبة بن مسلم. ليه؟ هو قتيبة راح فين؟ الرجل عبال ما راح من سمرقند للمدينة ورجع تاني كان قتيبة بن مسلم مات رحمه الله رحمة واسعة. فراح مدي الورقة للي عين بعد قتيبة بن مسلم. فعين الرجل قاضيا من قضاة المسلمين هناك في أرض الجهاد. فقال أجل إن رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا إن أردنا أن نغزو دولة كافرة أن نعرض عليهم الإسلام أولا فإن أبوا فالجزية وإن أبوا فالحرب ولا نبدأهم حتى يبدأونا. لكن قتيبة بن مسلم زي ما انت عارف بقول لك تعجل الموضوع لانه عارف ان اهل سمرقند ناس اشداء. فلما وصل الحكم للقاضي قال فأحكم على جيش المسلمين أن يخرج فورا من أرض سمرقند وأن يخرج إلى حدود البلاد وأن يبدأ في عرض الإسلام على أهل سمرقند. خرج الجيش بكله، يا جماعة الخير يا مسلمين، عمركم سمعتوا عن أي جيش على وجه الأرض دخل البلد واحتل البلد وبعدين خرج لمجرد أن سمع كلمة من حاكم مسلم أو من قاضي مسلم أخرجوا؟ مين يعمل كده؟ المسلمين بس. واقرأوا في التاريخ وعرفوا سر عظمة هذا الدين العظيم اللي بيتهم الآن بالإرهاب، شوف قد إيه. فخرج الجيش كله وعرضوا على أهل سمرقند الإسلام، فأهل سمرقند قالوا إن دينا يحكم بمثل هذا العدل والإنصاف لدين الحق، فأسلم أكثر أهل سمرقند ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، دي كانت صورة من رفق عمر بن عبد العزيز. أكيد لازم يكون لي قصر في كوكب الرفق. تعال نشوف القصر اللي بعديه، قصر عجيب جدا وهتتعجب له أكتر لما تعرف إن ده قصر هارون الرشيد. هارون الرشيد اللي حكم 26 دولة وكان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول أيتها السحابة أمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا. هارون الرشيد اللي كان بيجاهد سنة في سبيل الله وكان يحج سنة في الجهاد وسنة في الحج، ويعني الإعلام هو الذي شوه صورة هارون الرشيد وصوروه بأنه زير نساء عياذا بالله. هارون الرشيد كان من أعبد الناس لله جل وعلا، وكان يجلس في حلقات العلم للأئمة الكبار رحمهم الله رحمة واسعة. هارون الرشيد وهو في حربه لاسترداد القدس جرح قائد الصليبيين. تتعجب لهذه الحادثة العجيبة التي لا يرى التاريخ نظيرا ولا مثيلا لها. جرح قائد الصليبيين، يقوم هارون الرشيد بنفسه يقوم علشان يداوي جراح قائد الصليبيين. يا سلام، ايه ده؟ ايه الاخلاق دي؟ يعني تخيل حضرتك كده لو ان دولة اسلامية النهاردة بتقاتل اليهود ويوم يجي قائد اليهود يصاب بجراح فقائد المسلمين يقوم عشان يعالجه، تخيل الصورة عاملة ازاي؟ عشان كده الناس حبت الإسلام، حبت الإسلام من خلال أخلاق يا مسلمين. محتاجين نرجع مرة تانية لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. الإسلام دعوة أخلاقية، محتاجين نعيش الأخلاق ديت، الدين المعاملة. أنا عارف الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، إن فعلا الدين ده معاملة. عاملني أخي، عرفني أخلاقك، وريني الصدق والأمانة والإخلاص، وريني ذوقك، وريني بسمتك الحانية، وريني الرفق والرحمة في التعامل، حببني في هذا الدين، ما تكونش حجر عثرة بيني وبين الدخول في هذا الدين. محتاجين نرجع لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما قلت لك، كان أعظم قصر في كل كوكب وسيكون أعظم قصر في كل كوكب هو قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف بقى صفحات مشرقة منيرة بنهديها للكون كله. يا رب الناس كلها تعرف وتشوف، وبنقول للكون يا ناس اسمعوا وشوفوا أخلاق ورفق النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية البعثة اشتد إيذاء المشركين بالمسلمين، قتل وتشريد وتعذيب وإيذاء، حاجة فوق الخيال. فقام الصحابة كما عند مسلم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ بالله عليك تأمل كده، قتل وتشريد وضرب وأخذ أموال وسرقة ويعني وتنكيل وعذاب لا يخطر على قلب بشر، إبادة جماعية. الصحابة رايحين يسألوا النبي ألا تدعو الله على المشركين، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا الله، فعلا رحمة صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صور من إيذاء النبي. في يوم من الأيام النبي كان ساجد عند الكعبة ورموا سلى الجزور المشيمة بتاعة الناقة بعد ما بتولد، وده شيء يعني مقزز جدا، رموه على ظهر النبي ولم يجد له ناصرا بعد الله عز وجل إلا بنيته فاطمة، شالت سلى الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. رموا التراب على رأس النبي، كسروا رباعيته وشجوا جبينه في غزوة أحد، دبروا 9 مؤامرات لقتل النبي، طردوه من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. كل الابتلاءات والتهمة في عرضي صلى الله عليه وسلم، كل الابتلاءات ديت. وكان النبي يردد دائما اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تخيل في غزوة أحد اتقتل 70 من خيرة الصحابة، كان من ضمنهم حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم النبي وأخوه في الرضاعة، اللي هو أسد الله وأسد رسول الله، والنبي راجع والجراح مالية قلبه، ورغم ذلك في اللحظة ديت وهو راجع بينظر إلى سفح جبل أحد ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تخيل عمرك شفت رحمة؟ طب الرحمة دي تكون في الوقت، يعني في وقت عادي، إنما في وقت أزمة زي أحد لسه 70 واحد من خيرة الصحابة مقتولين، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هو النبي ما كانش قادر يرد على المشركين؟ النبي كانت قوته بقد إيه يا جماعة؟ حد عارف؟ النبي كانت قوته ب4000 رجل. حديث في البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. في رواية أبي نعيم في صفة الجنة أن أنس قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه يا جماعة؟ ارجع الحديث الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. 40% ب4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ب4000 رجل. ورغم ذلك في 23 سنة النبي لم يقتل إلا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف بس. تخيل يعني لما تيجي تقول بقى أن الإسلام كان حريص جدا على سفك الدماء، فين سفك الدماء؟ النبي يمتلك قوة 4000 رجل ولم يقتل إلا رجلا واحدا، وكان لها سبب طبعا. الرجل كل ما قابل النبي يقول له لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، كرر الموضوع مرة 2 3 10 20. النبي حس بالمهانة، ما ينفعش يتقال الكلام ده للنبي، فقال بل أنا والله لأقتلنك، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل. تعال نشوف موقف جميل جدا. حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك إنه كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام ولقى رجل أعرابي جاي للنبي من ورا، وراح خنقه من تلابيبه وقال أعطني من مال الله. سبحان الله، لو أنت مكان النبي تعمل إيه؟ واحد جاي بيخنقك، هو بيشحد بس بيشحد بطريقة يعني إيه؟ بطريقة يعني هستيرية، جاي بيخنق عشان يشحد، بيقول له أعطني من مال الله. فاستدار النبي وتبسم وأمر له بعطاء. الله أكبر. ما يعني لو واحد مكان النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن ركله برجله من غير ما حتى بيبص له، أو استدار وراح مديله أي حاجة في وشه ولا حاجة. شوف النبي عمل إيه؟ استدار اهتمام بالرجل وبسم في وشه وراح أمر له بعطاء. شوف ثلاث حاجات لا تخطر على قلب بشر في الموقف ده عملها النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يهودي اسمه زيد بن سعلم. زيد بن سعلم ده حبر من أحبار اليهود، حبر عالم من علماء اليهود. في يوم من الأيام النبي استلف منه 20 صاع من تمر وقال له هردهم لك مثلا يعني يوم واحد رمضان. فالرجل حب يختبر حاجة في النبي، فراح رايح له يوم واحد شعبان مثلا وقال له يا محمد إنكم بنو عبد المطلب قوم مطلم في الأداء، دايما كده بتمطلوا وتتعبونا، فلو سمحت إيه يعني أدم عليك من التمر. فإذا بعمر بن الخطاب طبعا إيه الراجل بيقول له إنكم بنو عبد المطلب قوم مطلم في الأداء وبيزعق للنبي. فعمر بن الخطاب راح مطلع السيف وقال أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا أنظر وأسمع؟ والله لولا أني أخشى من غضب رسول الله لضربت عنقك بالسيف. وإذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمة بجد وينبوع الحنان حقيقي يقول له ما طلبنا منك هذا يا عمر، أردنا أن تطلب مني أو أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب، بس ده اللي احنا كنا عايزينه منك. ثم قال يا عمر اذهب بهذا الرجل إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. أنت لما خضيته ما تعرفش اللي حصل له بقى، فاهم إزاي؟ وأنت عارف سبحان الله الراجل زمانه مات فيها يعني. فراح إيه عمر الخطاب ماشي مع زيد بن سعلم اللي هو حبر اليهود. فزيد بن سعلم بيقول له إيه؟ ألا تعرفني يا عمر؟ قال له لا. قال أنا زيد بن سعلم. قال خيبك الله، زيد بن سعلم حبر اليهود؟ قال له أيوه. قال له ما الذي حملك على أن تفعل هذا مع رسول الله؟ قال يا عمر قرأت صفة النبي في التوراة والإنجيل فرأيت كل شيء إلا أمرين أردت أن أستوثق منهما. قال له ما هما؟ قال أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم زيد بن سعنة من رفق النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف قصة تانية غريبة جدا، صور رهيبة يعني، والله بقول يا رب يا رب الدنيا كلها تسمع وتعرف قد إيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بدر لما النبي والصحابة قتلوا 70 واحد من مشركي قريش، طبعا يعني كانت موقعة بالنسبة لهم دي بقى، كانت يعني يوم الفرقان بقى، يعني ايه موقعة فاصلة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة، كان واحد اسمه صفوان بن أمية مشرك، وعمير بن وهب الاثنين مشركين، النبي في المدينة وهم الاثنين في مكة، فقاعدين عند الحجر. فصفوان بن أمية بيقول ايه، والله ما في العيش خير بعد قتل القريب، بعد الاخ ابو لهب والاخ ابو جهل والاخوه الافاضل دول قتلوا، واخد بالك يعني، فما ينفعش العيشه، هتنفع ازاي اعيش ازاي من غير ابو جهل وابو لهب والشله اللي ما يعلم بها الا ربنا. المهم فايه، فالتاني بقى خد منه اللفظ بقى الكلمه يعني، عمير بن وهب قال له والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء، وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان وقتلت محمدا. صفوان كان غني جدا، قال له بس خلاص تاهت الانام، دينك ديني هسددلك انا الدين، وعيالك عيالي، عيالك يبقوا عندي، واذهب الان واقتل محمد. قال له بس خلاص. عمير بن وهب عمل يا جماعه، راح مولع نار، وراح ايه حاطط السيف في النار لحد ما الحديد بتاعه احمر، وراح مطف السيف في السم، فاصبح السيف مسموما، بحيث ان هو لو ضرب النبي مش في الرقبه، لو ضربه حتى في ايديه الجسم ايه الدم يتسمم في ساعتها ويحدث ايه وفاه. وقام رايح عمير بن وهب على ايه على المدينه، وكان ليه حجه يقدر يروح المدينه، ما حدش يقول له انت بتعمل ايه، لسبب ليه، لان هو لما يروح المدينه كان ابنه مقصور من اسرى بدر، فلو حد ساله صفوان بن اميه قال له خد الفلوس معاك ايه، ولو حد سالك انت جاي المدينه ليه قول له جاي من اجل فكاك اسيري. وبالفعل راح هناك عمر بن الخطاب شافه قال عمير بن وهب شيطان قريش والله ما جاء الا لشر، راح مسكه داخل بيه على النبي. فالنبي قال اطلقه يا عمر، قال يا رسول الله ان في يده سيف، ده انا ما اقدرش، قال له اتركه يا عمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت من أجل فكاك أسيري. قال وما هذا السيف الذي جعلته في عنقك، ما دمت جاي تفك الأسير بتاع جاي بالسيف ليه؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر شيئا؟ ما احنا انضربنا يوم بدر حد ما جالنا حب الشباب، ولا السيف نفت ولا أي حاجة نفت، واخد بالك؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بل جلست يا عمير أنت وصفوان بن أمية في الحجر، وقلت له كذا وقال لك كذا، وقلت له لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا، والله حائل بيني وبينك يا عمير. عمير قال سبحان الله، والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أطلقوا له أسيرة تاخدوش منه فلوس، وأكرموا أخاكم وفقهوه في دين الله، ويرجع عمير بن وهب ويكون بعد ذلك سببا في إسلام صفوان بن أمية. النبي صلى الله عليه وسلم يروح الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل، ورغم ذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وتدمى قدماه، ورغم ذلك يأتيه ملك الجبال كما في الصحيحين ويقول يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال نهر الرحمة ينبوع الحنان لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. دي رحمة النبي ورفق النبي. الأعرابي الذي جاء كما عند البخاري جاء ليبول في مسجد النبي، والصحابة عايزين يقتلوه، قال دعوه لا تظلموه لا تقطعوا بوله. فلما انتهى قال أهريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء حتى تطهر الأرض، ثم نادى عليه وقال يا أخ العرب إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات، وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. قال أعلم، وإنما جئت لأختبر رحمتك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. في رواية ابن ماجه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فقال النبي لقد تحجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء وأنت تحجرت واسعا. خد بالك آدي قصص عجيبة جدا لرحمة النبي. الطفيل بن عمرو الدوسي، ودي آخر قصة نذكرها، جاء الرجل مشرك قريش قالوا له اوعى تسمع لمحمد، ده كان سيد أهل دوس في اليمن، قالوا له اوعى تسمع له إنه يفرق بين الزوج وزوجه وبين الولد وأبيه وبين كذا، قالوا له ده بيفرق الناس كلها عن بعضها، اوعى تسمع له. فوضع في أذنيه كرسفا قطن، قال مش هسمع له خلاص. وهو بيطوف حوالين الكعبة فالنبي كان بيصلي وبيقرأ القرآن، قال فأبى الله إلا أن يسمعني مما يقول أو مما يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما انتهيت من طوافي قلت سبحان الله، أنت رجل عاقل يا طفيل، وتعلم الحلوة من غيره، وأنت رجل شاعر، فاسمع منه. فراح للنبي قال له أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال أسمعني مما أنزل الله عليك. فقرأ عليه النبي القرآن، فاستفاضت الأنوار في قلب الطفيل فأسلم في التو اللحظة، ورجع إلى قبيل الدوس ليدعوهم إلى الله عز وجل، لكن لسه ما تعلمش أسلوب الدعوة، فدعاهم بغلظة، فلم يسلم إلا أبوه وأمه وزوجته. فرجع للنبي زعلان جدا، رجع من اليمن للمدينة، رجع من اليمن لمكة، ورجع يقول له يا رسول الله لقد عصى الدوس وأبت، فادعوا الله عليهم. الصحابة حطوا ايديهم على راسهم لما لقوا النبي رفع ايدي، قالوا بس هيدعي عليهم هتهلك. وإذا بالحبيب نهر الرحمة ينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وأت بهم. فكانت هذه الدعوة سببا في هداية قبيل الدوس، وكان من بين قبيل الدوس بفضل الله ثمرة الزمان وبركة الزمان أبو هريرة راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخويا وحبيبي، دي كانت عناوين بسيطة جدا عن الرفق. الرفق يكون مع مين؟ الرفق يكون مع أبوك وأمك، عامل أبوك وأمك برحمة، حبهم، طبطب عليهم، خدهم في حضنك، اسمع كلامهم ما دام حاجة ما فيهاش معصية لله. الرفق بمين كمان؟ بقرايبك، بصلة أرحامك، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. النبي قال له لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الرفق مع مين؟ مع زوجتك، حبيبتك، أم أولادك. والرفق أيضا مع الزوج، أبو أولادك. الرفق مع مين؟ مع الأولاد. الرفق مع الجيران. الرفق مع الناس كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس. دعوتنا دعوة عالمية يا مسلمين، دعوتنا مش للمسلمين وبس. أول آية في كتاب الله الحمد لله رب المسلمين، لا، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر. المولى عز وجل قال عن حبيب محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن. محتاجين الرفق يرجع مرة تانية. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. الرفق يا جماعة، الرفق خصوصا في الدعوة إلى الله، بلاش نغلظ على الناس، ارفعوا شعار البسمة والرحمة وارحموا الناس عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. تعالوا نرجع مرة تانية لكوكب الأرض عشان بكرة نروح رحلة تانية لكوكب تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استعد معنا يلا.